سائل يقول: كيف تكون الاستفادة من كتب العلم والإفادة للناس لمن لم يستطع الذهاب إلى طلب العلم؟ الجواب: لا بد يا أخي أن تأخذ شيئا من التتلمذ، إن لم تستطع أن تثابر على ذلك حتى يفتح الله عليك وتتأهل، فخذ ما يسر الله لك من مفاتيح العلوم وأسسها وأصولها، عليها تبني بعد توفيق الله ودعائه والضراعة إليه والجد والاجتهاد والصبر والمثابرة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، عساك تبلغ ما قد يسره الله لك. أما تريد أن تقفز على العلم هكذا قفزا بغير تتلمذ وبغير أخذ شيء عن أهله، فهذا خطأ، هذا يحصل له زلل وينتابه خطل غالبا. وكما قيل: وإن تجد طالبا لا شيخ له، بهيمة على فلات مهملة، أي ما عندها راعي، تارة هكذا وتارة هكذا هكذا. يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخافه من لإدراك العلوم، يعني أنه ذكي وأنه يفهم، يظن أنه بهذا الفهم والذكاء قد يصل إلى العلوم ويدركها، وما ظن الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الطريقة أخذتها الأمة المحمدية كابرا عن كابر، طريقة تلقي العلوم، طريقة الجلوس في حلقات العلم. ولما بدأت المدارس بكى كثير من أهل العلم، قالوا: هذا أوان ضياع العلم، لأن الأصل أن العلم كان يؤخذ عن أهله، فإذا كان هناك من المدارس صار العلم عند يعني بأيدي غير أهله ومن هم من ذوي تقوى الله عز وجل وخشيته. واعلم وفقك الله أنه لا يؤخذ عن كل أحد، فأنا وأنت وسائر من يحرص على نفسه ويلتمس لها السلامة ينبغي أن لا يضع نفسه وقلبه وعقله إلا عند من يثق بدينه وعلمه وزهده وخيره. أما إن كان هناك مال وقيل له: هذا الرجل ربما يأخذ عليك بعض الريالات إذا وضعت فلوسك عنده، قل: أنا إذن ما أضع أمانتي عنده ودراهمي عنده. وممكن أن يودع نفسه ودينه وخلقه ومستقبله الحقيقي الدنيوي والأخروي عندما لا يحسن أداء ذلك، هذا خطأ. وتأمل أثر ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ولما احتضر معاذ بن جبل أتاه التلاميذ من كبار التابعين وقالوا: إلى من تعهد علينا؟ فقال: أجلسوني، لأن الأمر جلل، أجلسوني. وهو في حالة احتضار فأجلسوه، فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. كرر ذلك ثلاثا، ثم قال: وأتي أبا الدرداء عويمر وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام فإنه كان يهوديا فأسلم، وإنه ذكر أنه بشري، وفلان وفلان، وسمى لهم عددا يأتونا. ومما قيل: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. نصح وتحذير، ائت حماد بن زيد إمام الحديث، واحذر جهم بن صفوان الذي هو جهمي، وهكذا ثور كما قيل: خذ من ثور اتقي قرنيه، كان صاحب عقيدة ملوثة. نعم. وعمر بن عبيد بن باب معتزلي، فلهذا نصح وحذر. فإذا أردت بركة العلم وأنت بعد توفيق الله سبحانه وتعالى فاحرص على سبل ذلك، ومن أهمها تصحيح النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مقبلون على الله معرضون عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. واحرص على السنة، فهذه بركة عظيمة إذا وفقك الله أنك تخلص عملك لله وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ملأت يديك من الخير وقد عملت بما علمت. وهذا سياج ومحور البركة. وإذا اختل عندك الإخلاص انتحقت البركة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه. وإذا اختلت المتابعة انتحقت البركة وزال عنك الخير. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. وإذا لم يقبله الله عز وجل جدير أن لا يقبل منك أحد، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقد وجدير أن لا يكون في ذلك بركة إن لم يقبله الله، يدل على عدم تقواك، عدم قبول عملك، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أردت البركة في العلم فأخذه بتؤدة وتواضع وسكينة وجد واجتهاد وربوب عند أهله وإجلال لذويه، إجلالا شرعيا لا تقديسا ولا مبالغة ولا غلو. فهذا هو الذي سلكه سلفنا رضوان الله عليهم، سواء كان ذلك موسى عليه الصلاة والسلام مع خضر قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أي في سيري في هذا الطلب. جاء عن هشام ابن عمار في قصة مالك، هشام بن عمار يراجع ترجمته، في قصة مالك من لسان الميزان أو نحو ذلك، أنه كان الإمام مالك لا يرى أن يقرأ هو، يرى أن يقرأ عليه. وهذه الطريقة طريقة قديمة، سواء قرأ المعلم أو قرأ على المعلم وهو يشرح أو قرأ على المعلم. فمن أهل الحديث من يسهل عليه أن يقرأ ويشرح ويبين، أو يقرأ الحديث هو ويبلغ عنه. ومن أهل الحديث من يرى ولا يطمئن ويتفهم كذلك أكثر، ولا كذلك يستحضر الأدلة استحضارا جيدا إلا إذا قرأ عليه وهو منتبه، فيعلق على الكلمات بهدوء. وعلى هذا كثير من أهل العلم، وعلى ذاك مثله الإمام مالك، درج على هذا أيضا أئمة الحجاز، ونجد على تلك الطريقة أنه كان يقرأ عليه، اقرأ يا معن، له قارئ يقال له معن، نعم. فطلب منه هشام أن يقرأ عليه فأبى أن يقرأ، فكرر عليه فأمر بجلده فجلده، ثم قال لا تجعلني في حل، قال لا أجعلك في حل حتى تحدثني بحديثين أو بحديث كذا. فحدثه من نفسه هكذا حدث وهو لا يرى التحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فلما حدثه قال يا إمام زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني أحاديث. القصة مذكورة، ينظر في إسنادها، مذكورة في التراجم. الشاهد من هذا أن هذا من أساليب الاستفادة ومن سبل الاستفادة والبركة في العلم، من سبل البركة في العلم. ومن أعظم ذلك نشره، إذا نشرته حصلت البركة فيه، وإذا كتمته وجعلته للدنيا امتحق. ومن أعظم ذلك التجافي عن الدنيا، إذا سلط الداعي إلى الله أو الطالب أو العالم علمه للدنيا انتحقت البركة، يلهث كما قال الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى آخر الآية. وهذا باب جميل واسع باب البركة في العلم، باب تحصيل العلم والبركة فيه، يذكرها أهل العلم بأدلته وآثاره، إنما هذا نموذج للمذاكرة.